الكلام في البرق في الناظر من البرق والسقف النجاشي والشيخ الطوسي، لكنه مع ذلك قد استدل بقرائن وبأدلة على تضعيفه. تقدم الكلام عن الدليل الأول، تبين أن الدليل الأول لا يصلح تضعيفا، من المقام الموجه إلى الإنسان فطر عليه نفسه، والمقام الفنيين قلنا المقام الفنيين لا يدل على التضعيف بشكل عام وبشكل مطلق. من كان الاستدلال بالتعليل الذي ذكره ابن الغزالي للطاعن هو انه يعتمد عن يروي عن الضعفاء ويروي المراسيل، ثم ان هذا ايضا لا يفيد التضعيف. الدليل الثاني على التضعيف ما رواه الحليمي في الكافي في كتاب الحجة، باب ما جاء في الاثنى عشر والنص عليهم عليهم السلام. في هذا الباب ذكر رواية طويلة تتضمن شهادة عليه السلام الخضر عليه السلام بإمامة الأئمة الاثني عشر، ثم رواية مفصلة بعدها يقول بلا فاصل وحدثني محمد ابن يحيى. المقصود العطار، محمد بن يحيى العطار المشايخ العطار. وحدثني محمد ابن يحيى عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد ابن عبد ابن ابي عبد الله. احمد بن ابي عبد الله هو احمد بن محمد بن خالد البرقي اللي هو محل كلامنا، يسمى احمد بن ابي عبد الله عن ابي هاشم مثله. ابو هاشم هو داود بن قاسم المنقري، داود بن قاسم المنقري من قرر مثله سواء. حدثني عليه السلام عن ابي هاشم مثله سواء، يعني مثل الحديث السابق اللي ذكرت قبل هذه الجملة، يعني الحديث السابق على طريقين الى سندين. قال محمد بن يحيى، يضيف الحليمي، قال محمد بن يحيى فقلت لمحمد بن الحسن عليه السلام يعني الصفار يا أبا جعفر وجدت أن هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله، وجدت أن هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله. قال فقال لقد حدثني قبل الحيرة بعشر سنين. هذا قد يستدل به على تضعيف الرجل البرقي، باعتبار ان محمد ابن يحيى سيف القنون سيف الاصحاب يقول وجدت ان هذا الخبر جاء من غير طريق البرقي احمد بن محمد بن خالد يحدث يقول للسفار وجدت ان الخبر جاء من غير طريقه والسفار يجيب بانه قد حدثني بهذا الخبر قبل الحيرة بعشر سنين فيقال ان الخبر ظاهر في عدم اعتماد محمد بن يحيى على الخبر الذي يرويه البرقي واذا ود ان الخبر جاء من غير طريقه وايضا مستفاد منه ان البرقي من اصحاب الحيره كان متحيرا في امره لم يكن على هدى وبصيره انما كان متحيرا فهذا الامر ان الصفار يقول هو حدثني بهذا الحديث قبل حيرته بعشر سنين الشيخ البهائي استفاد من هذا الخبر في البرقي الحيرة الموجودة في الرواية فيها عدة احتمالات الاحتمال الاول ان يراد بها الحيرة في المذهب والامامة حيث ان امامة الامام المهدي عجل الله فرجاه لم تكن معلنة لكل الناس فكان الإمام العسكري عليه السلام يتكتم على وجود ولد له أمام رجال السلطة فكأنه يفترض أن البرقي أحد المتحيرين في الإمامة لكن هو اللي اعتمد عليه المستدل بالخبر الفضائي هناك احتمالات اخرى منها الاحتمال ان المقصود بالحيرة هو حيرته بعد ابعاده من قوم كما تقدم قضية ابعاد عن قوم الاحتمال الثالث وهو الاحتمال الراجح ان المقصود بالخيرة هو الغيبة ولذا يسمى زمان الغيبة بزمان الحيرة فكان الصفار يقول حدثني البرقي بهذا الحديث قبل الغيبة بعشر سنين هذا الاحتمال الثالث هو الأظهر لأنه ورد في روايات الغيبة بالحيرة وكذلك الشياطين مع الولاد، إلا أن البرقي لم يعرف بتحيره في الإمامة وكان من المتوسطين أو المتحيرين، لم يعرف بهذا من أي منظر آخر، فقد أمر عن هذه الرواية. ومن هنا يتبين أنه من ناحية هذه الفترة، من ناحية فترة الحيرة، لا يمكن استدلالها على الصعب في هذا الحديث. تبقى فترة تبث أن هذا الحديث جاء من غير هذا الطريق، يعني قول محمد بن يحيى، قول الصفار لا 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 طعن فيه، لا يستفاد منه الطعن، لكن قول محمد بن يحيى وجدت ان هذا الحديث جاء من غير البرقي. هذا ايضا يوجد فيه احتمالات، احتمال كما ذهب اليه بعضهم ان يكون مقصود محمد بن يحيى هو ان مثل هذا الخبر المهم من حيث المضمون والذي يتضمن شهادة الخضر على نبينا عليه السلام بإمامة العلم سلام الله عليهم جميعا واحدا بعد واحد، يقول أن مثل هذا الخضر وجدت أن تكون له طرق عديدة، لا يكون له طريق واحد، وجدت ان هذا الخبر جاء من غير طريق احمد بن محمد بن خالد البرقي، يعني ان تكون له طرق متعدده وعديده، فان هذا يكون من حيث الاتهام للقاسم، من حيث الفعل الحجه، يكون ايضا ان يكون الخبر له طرق حديده بخلاف ما اذا كان له طريق واحد. هذا التفسير، هل هذا التفسير بناء هل هذا التفسير واضح ان العبارة ايضا لا يستفاد منها الطعن في هذا الجرد؟ الاحتمال الثاني ان يكون السبب ان نعترف بتوقف محمد بن يحيى في روايات البرقي، لكن نقول ان نعترف بتوقف محمد في روايات البرقي، هذا الاحتمال الثاني. برقي لو هذا الخبر جاء من غير طريقه حينئذ يكون خبر لطيف ومسدود وهو يعمل به، لكن من هذا الطريق انا ما اعمل به مثلا، هذا معنى العباره، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث دليل، لا هذا لا بعد عن الثالث. الاحتمال الثالث أن يكون مقصود محمد بن يحيى العطار هو أن هذا الخبر باعتبار أخبار عن أمر مهم يريد محمد بن يحيى أن يغض من غير طريق البرقي باعتبار أن البرقي عاش زمان الغيبة،
فلو جاء القدر من شخص آخر لم يعد زمام الغيبة لكان القدر أوضع في مقام التقام والنزاع مع الكاظم، حيث أنه يكون الصارع من المغيبات. يكون الصارع من المغيبات فيكون أدحر لدعوى الكاظم. واضح المحسوس من ذكرنا كان هذا يعني محمد بن يحيى كان يقول انه هذا الخبر اجى من طريق هذا اللي حاسر سنة الغيبة، وهذا محدثنا قد يقال من قبل القبل بان هذا الخبر واضح الان كل من يوم الازرنا الامام المهدي انه قد يجد في هذا الحديث، فخلافنا على هذا الخبر من شخص ما عايز هاي الفترة بس متقدم يروي رواية عن ان يكون في المستقبل اسباب المغيبات يكون يكون هذا الخبر في هذا اقوى حديثان ما اذا رواه احمد بن محمد بن يحيى. والقرينة على هذا الاحتمال هو جواب الصفار، والقرينة على هذا الاحتمال جواب الصفار بناء على ما قلناه من ان الخبر والغيبة. قال كم المراد محمد بن يحيى؟ قال والله لقد حدثني يا الحديث قبل الغيبة بعشر، وقال هو حاس الى زمان الغيبة لكن هو حدثني يا الحديث قبل الغيبة بعشر سنين، فيبقى الصرح من الغيبة. لا يختلف عن الاول، الاول كانه يختلف انه يريد ان تكون له طرق متعدده، واضح احتمالات ثلاثه يفوتنا. الاحتمال الاول او الاحتمال الاول والاحتمال الثالث لا يستفاد الطعن في الرجل، ما يستفاد الطعن لا الاحتمال الاول ولا الاحتمال الثالث. نعم هذا الاحتمال الثاني يكون فيه طعن، واضح هذه الاحتمالات. الان نقول في مكان اثبات الان في مكان الاستدلال نقول ان المستظهر من الروايه هو الاحتمال الثالث بكريم جواب الصفار. والاحتمال الاول بعيد على الظاهر، والترجع بالاحتمال الاول هو انه لا ينسجم مع جواب الصفار، واضح كما ينسجم. ما لنا ان يقول له يبدو ان هذا قبيل له طرق متعدده، فالصفار يقول له حدثني قبل الغيبه بعشر سنين، ما ينسجم مع جواب الصفار. بل ما احتمال ثاني لكن من يتجم مع تفسير الحيرة بما تقدم مع تفسير الحيرة بما قلناها، ولو تنزلنا وسلمنا عدم أظهرية الاحتمال الثالث ثم يجب نقول أن الاحتمال الثاني أيضا لا يفيد شرعية الرجل، حتى الاحتمال الثاني حتى الاحتمال الثاني لا يجب براءه الشرعية، لأن غاية ما يستفاد من حديث على الاحتمال الثاني هو أن محمد بن يحيى لا يعتمد على الفرق، غاية ما يستفاد هو المستفاد. وحينئذ فلا يكون هذا الدليل دليل آخر غير دليل الأول لوطعن التنمين، لأن نحن نحن نتعرف التنمين ونحن نعرف رأي المسلمين في الجرح، بعدم احتمال محمد بن موسى لا يوجد على حقنا المسلمين، ونحن قلنا أن طعم المسلمين لا يوجد التبعير، بعدم احتمال محمد بن موسى من هذا التبعير. هذا فأيضا هذا الدليل أيضا لا يصلح لتبعيث الجرحين. الدليل الثالث على التبعيث هو دليل الثالث على التبعيث هو كتاب أحمد بن علي بن نوح الثوراتي، وجه نزول الأبحاث الثوراتي نزول الأبحاث، هذا شيخ المشايخ منظر في هذا الباب. كتابه المعروف إلى النجاتي حيث كتب إليه النجاتي يسأله تعريف الفرق إلى كتب الحكيم بن سعيد الأهوازي. النجاتي كتب مكتوب من الطيراتي الموجود في مدينة أخرى وقال له كل طريقة إلى كتب الحكيم بن سعيد الأهوازي، فأجابه الطيراتي. فإن هؤلاء مثل النجاتي في كتاب النجاتي في التبسل مكتوب تجاوبني بها الكتب، فأجابه الطيراتي هذا الناس موجود، والذي سألت تعريفه من الطريق بلا كتب الحكيم بن سعيد فقد روى عنه بعدين الطرق، فقد روى عنه ابو جعفر احمد بن محمد بن موسى الاشعري الحمدي، ابو جعفر احمد بن محمد بن موسى الاشعري الحمدي، يا ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد الجرحي هو حديثنا، والحسين ابن الحسين ابن عزام، وسلام الى اخر العذاب. ثم قال سيراتي كان ما عليه اصحابنا والمعول على ما رواه احمد بن محمد بن عيسى، ثم ذكر طرقه او طرق احمد بن محمد بن عيسى الى الحسين بن سعيد. استدلال بالعباره على التضحيه والطاعن يقوم بهذا البيان، أن الطيراتي يصرح أن جملة من الأصحاب رأوا كتب الحكيم بن سعيد وأحدهم البرقي، لكنه يقول أن المعول عليه عند الأصحاب هو طريق احمد بن محمد بن عيسى، وهذا معناه ان طريق احمد بن محمد بن سعيد الفرقي ليس معولا عليه عند الاصحاب.
وهذا يستفاد منه الشرعية. والجواب لأن العبارة بمنطوقها تدل على أن طريق أحمد بن محمد بن عيسى معول عليه من قبل الأصحاب جميعا، فيكون مفهوم العبارة أن الطرق الأخرى ومنها طريق البرقي ليس معولا عليه عند الأصحاب جميعا، يعني تفيد قلب التعويل عند الجميع وعدم اتفاق الأصحاب جميعا على العمل به، وهذا لا يعني أن طريقه ضعيف عند الطيرادي وأنه لا يعتمد عليه عنده، وهذا ليس شيئا مستغربا في حق البرقي، يعني أن لا يعول عليه جميع الأصحاب، حيث أن البرقي يجهد إليه التهم في حياته في زمان حياته، ولذا طرد من كان بعد أن تعول كل الأصحاب عليه فهي طبيعة بالنسبة للبرقي، فخلاف أحمد محمد بن عيسى التيرات كأنه يريد أن يقول أن الطريق المتفق عليه بين الأصحاب هو طريق أحمد محمد بن عيسى، لماذا طريق البرقي لا ليس متفقا عليه بين الأصحاب؟ نعم العبارة ليس فيها ظهور في من مثل رجل والاعتماد عليه، ليس العبارة في الاعتماد عليه، لكن أيضا ليس العبارة في تضعيفه، وضعفا يعني مخل كلام كل ما هو هذا الدليل الثالث. بعد مناقشة هذه الأدلة وعدم استظهار الشرعية منها يتبين أن الأصح هو توثيق الرجل اعتمادا على توثيق النجاتي وتوثيق التوثيق، فهنا عباد أن يحصل الحق على قيدهم في هذا الجانب. إلى هنا يتم الكلام عن النقطة الأولى في البحث، وفي انتهاء تبين ان رجل فقط كما هو المشهور، المشهور ذهب الى توثيقات، لا احد من المعروفين يرتدون به التضعيف. النقطه الثانيه في البحث في صحه نسبه الكتاب اليه، هل كتاب الرجال طبقات الرجال معروف منصوب إلى هذا الرجل أحمد بن محمد بن خالد أو لا؟ طبعا المشهور ذهب إلى أن كتاب الرجال له لهذا الرجل الذي أثبتنا وفاته، لكن شكك في هذه النسبة علمان من أعلام الكون، الأول في جهر العلوم والثاني حتى تستكري حسب الله صاحب النقاش صاحب القانون، حتى تستكري موجود حاليا صاحب القانون، سيد ظهر العلوم سمج في اثبات عدم كون الكتاب لأحمد إلى جبيل، واستظهر منهم الكتاب لأبيح لا له، الكتاب لمحمد بن خالد البرقي. وهذا الأب هناك كلام في وفاته وعدمه، النجاتي ضعفه وإن كان الشيخ الطوسي وثقه. وهذا ثلاث الأذن اتفق على توثيقان. دليل توجه العلوم هو أن صاحب الكتاب مؤلف الكتاب يروي عن سعد ابن سعد الأشعري، هو مؤلف الكتاب قبل أن نعرف منه، يروي عن سعد ابن سعد الأشعري. وهذا الرجل بحسب الطبقة متقدم على الوالد يعني على محمد ابن خالد البرقي. وهذا الرجل بحسب الطبقة من على الوالد يعني على محمد ابن خالد البرقي. فمن المستبعد رواية الابن عنه مباشرة، والرواية عنه مباشرة بشكل قرينة على أن المؤلف هو الأب لا الابن. واضح. هاي القرينة يمكن الجواب عنها. اولا بان الروايه مباشره عن شخصين لا تتوقف على المعاصره في الزمان، بل يصح الروايه عنه مع التاخر الزماني، بمعنى الرواية عن كتابه وأصله الذي وصله إلى الراوي بالطرق المعتبرة. ما هو المتعارف في كتب الحديث؟ الشيخ السليمي يبدأ سلسلة الحديث مثلا بشخص من يعرضه، لكنه ينقل عنه عن كتاب الواصل الى الطريق المعتاد. فلنفترض ان سعد بن سعد له كتاب وصل الى احمد، واحمد روى عنه عن الكتاب المباشر، هذا احتمال. ثانيا ان قلنا سعد بن سعد متقدم بحسب الطبقة على محمد بن خالد، لا يعني ولا تلزم تقدم على عدم معاصرة الإذن له أيضا، لا يتلزم عدم معاصرة الإذن له، لأن كان أن شخص واحد عاصر كل الشخص الأذن هذا والإذن. وكل منهما يروي عنه مباشرة، هذا الكلام ليس بعيد. والذي يفتح هذا الاحتمال بشكل مفاجئ هو ان النجاشي الذي تعرض الى ترجمه اب محمد بن خالد وذكر كتب محمد بن خالد ولم يذكر له صفات الرجال. واضح. وكذلك كيف التوثيق ترجم الأس ولم يكتب له هذا الكتاب. وهذه شهادة بأن الكتاب ليس الأس ترجم من مثل المجاسي يعتنع بالكلام عادة. إنما ذكر في ترجمة الإبن وتعجاب كتبه ان احد كتبه سنه هو كتاب الرجال. واضح. المحقق التذكري شكك في نسبه الكتاب للرجل ولم يستظهر كون للارض تمام على بارك سيد العلوم واعتمد على ذلك واعتمد في ذلك على قرينتين. الاولى ان الكتاب يوجد فيه ترجمة لأحمد ابن محمد ابن ابي عبد الله ولم يذكر في الترجمة انه مؤلف الكتاب. فما جاءت العادة بذلك. ويتلاحظون الشيخ الطوسي في كتبه يذكر نفسه ويقول انه هذا هو صاحب مؤلف الكتاب. علامه السنتي يقول هو مؤلف كتاب الثلاثة. وهكذا متعارف السن. بينما في هذا الكتاب ما نص على ان احمد بن محمد بن خالد هو مؤلف هذا الكتاب. هاي من جهه. القرينة الثانية ان الكتاب ذكر فيه محمد بن خالد البرقي الاب يعني. وترجم ولكنه لم يشار لم يذكر فيه انه ابو المؤلف. ولو كان المؤلف هو احمد لكان المناسب ان يشير الى انه شنو ابو المؤلف ان محمد بن خالد هو ابو المؤلف. فأن هذا يوجد تكتيك في صحة نسبة الكتاب إليه. هاتان قرينتان ضعيفتان في حد انفسهما بامكان ان يفترض ان البرقي الاب نجر حدثه انه متعارف بين ارباب الكتب والمصنفين. نجرت حادثه بما هو المعرف من الرغبات. هذا ليس الشيء ملزم قبل سبعة من العرق من قبل سبعة تقول هو الأفضل من تبين دين. ما تبين ترجم نفسه ما ذكر أنه غالي ترجم أبو ما ذكر أنه غالي. يعني ما قفت شيء ملزم من الغرطي الجان عرطي الجان سرحي الجان عقلي الجان سبعة حتى نقول بأنه غالي خلت حمل هذا المهمون وتعلي مؤلف الكتاب. ما بيتظهر في هذا المعنى. مضافا الى هذا لا تقاومان هاتان الكلمتان بعد بعضهما بما تقدم لا تقاومان الادله الكثيره الداله على ان الكتاب لهذا الرجل لاحمد بن محمد بن خالد. التي أهمها تصريح النجاح والسوق الطيسي بأن الكتاب لا القرينة في قرينة جزئية مختصرة ضعيفة في حد ما تفهم ويقام بجلاة الله. يتم الكلاء على النقطة الثانية وبها يثبت أن كتاب الرجال أو طبقات الرجال لأحمد بن محمد بن خالد البرق الثقة لا للأب لتحسن آثار. النقطة الثالثة في الباب هي أن كتاب الرجال هل هو كتاب مستقل أم هو جزء من كتاب المحاكم المعروف؟ بعد مراجعة كلام الصوف الطيسي والنجاسي يستغرب جدا أن كتاب الرجال هو جزء من كتاب المحاكم ليس كتاب المحاكم وبناء عليه يتوجه إليه ما يقال من أن النجاسي والشيخ الطوسي طعنا في كتاب المحاكم لأنه فيه نقية وشنو وزيارة تقريبا حضارة المنطقة في الكتابة نقطة فيه وزيد فلابد أن نبحث هذا الطعن. هل يفيد الطعن في الكتاب بحيث يجري إلى كتاب الرجال أو لا؟ فلنا دعويان أو نتكلم عن في مقامين. المقام الأول أن كتاب الرجال جزء من كتاب المحاكم والدليل على ذلك عبارة الشيخ الطوسي والنجاسي عبارة النجاسي صريحة في هذه الجزئية لأنه ذكر في ترجمة الرجل أنه صنف كتبا كثيرة منها كتاب المحاكم وأن المحاكم زادوا منها وأنقصوا ثم ذكر الكتب أي كتب المحاكم يعني ما يتضمنه المحاكم من الكتب ثم ذكر ما يتضمنه المحاكم من الكتب وهي كثيرة وذكر فيها كتاب الرجال ثم قال هاي القرينة المهمة وهذا الفهرس يعني فهرس كتب البرقي يعني من كتب البرقي هو بهذا الشكل اللي هو ذكره قصة 30 أكثر من 30 كتاب وهذا الفهرس الذي هو الذي ذكره محمد بن جعفر بن بطة من كتاب المحاكم شاد على هذا من كتاب شنو محاكم يعني ما ذكره من كتب فهي أجزاء من كتاب محاكم اللي واحد منها كتاب الرجال كما هو نصيحة. عبارة الشيخ الطوسي أقل ظهورا من عبارة النجاشي فقد ذكر أنه صنف كتبا كثيرة منها المحاكم وغير المحاكم وقد يوجد في المحاكم نصر نصر. ثم يقول: وزاد محمد بن جعفر بن بطة على ذلك كتاب طبقات الرجال. ثم يقول: وزاد محمد بن جعفر بن بطة على ذلك كتاب طبقات الرجال. الكلام يقع في قول الشيخ الطيبي: وما وقع إلي منها الضمير في منها لم يعود. إذا كان يعود إلى الكتب التي صنفها البرقي هذا معناه أن كتاب الرجال كتاب مستقل، وكان تعداد كتب البرقي. عددها ثم بعد هذا قال من بطة زاد فيها من شعب مقابل الرجال. وأما إذا أرجعنا الضمير إلى المحاكم: وما وقع إليه من كتاب المحاكم، كتاب المحاكم حينئذ يكون كتاب الرجال جزء من كتاب المحاكم. والذي يرفع الإجمال في عبارة الشيخ الطوسي هو صراحة عبارة النجاشي، لأن كتاب الطبقات جزء من كتاب المحاكم. إذا قلنا الضمير يرجع إلى كتب البرقي فهذا الزاد جنة كتابتين طبقات الرجال، هذا معناه كتاب مستقل. هذا الحين ما نقول أنه الله وقع إليه منها يعني من كتب المحاكم، يعني من ما يتضمنه كتاب المحاكم من كتب. وقع إليه كتاب التبليغ وكذا وكذا، وزاد فيها في من؟ يعني في كتاب المحاكم كلامه كذا وكذا طبقات الرجال. جنة تراحت عبارة النجاة في السلك القديمة وترفع الإجمال في كلام الشيخ الطوسي. وذلك لأننا نبتعد جدا أن يكون للورق كتب مستقلة عن كتاب المحاكم بنفس عناوين كتب المحاكم، كما مس عليه النجاشي، فإن هذا بعيد جدا. واقع النقص المصري بها أخي من المسيح بعد كيف تحكم عليه؟
هذا كثير احتمالين، احتمال ان منها يعود الى كتب الزرق كلهم،
احتمال انه يعود الى كتب المحاكم. احنا نريد نثبت الاحتمال الثاني، نقول ان الاحتمال الاول وهو ان تعود منها الى كتب الزرق شهوتك. وما وقع الي منها من كتب كتاب التبليغ وكتاب الكذا وكتاب الكذا، وزاد محمد بن جعفر بن بطة كتاب طبقات الرجال وكذا، معناه انه كل هذه الكتب كتب شنو؟ مستقله. والحال ان النجاشي يشهد ان هذه الكتب نفسها واغلبها اللي ذكرها الشيخ الطوسي هي جزء من كتاب شنو؟ المحاكم. فاذا اخذنا بكلا القولين لابد ان نلتزم ان الجرقي عد كتاب أطرق التبليغ جزء من كتاب المحاكم، وعد كتاب التبليغ شنو؟ مستقل. عد كتاب ثواب الأعمال جزء من كتاب المحاكم، وعد ثواب كما يسميه النجاشي
وكتاب ثواب الأعمال مستقل كما بناء على هذا الاحتمال في أداء الشرك، وهذا بعيد جدا، خصوصا مع كون المصدر الذي أخذ منه كل منهما واحد، شيخ الطوسي النجاشي، هذا المصدر مصدر واحد، المصدر هو حسين بن الغضاري بن عبيد الله الغضاري وأن تعلم ثمانين يصرحون بهذا، مع كون المصدر واحد هذا الاختلاف اختلاف غاية بعيد جدا. فمن صراحة أدارة النجاشي تسترنا أدارة الطوسي، ولذلك نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن كتاب طبقات الرجال أو الرجال هو جزء من كتاب المحاسن، وقد نص على ذلك الشيخ النوري في مستدرك الوسائل، نص على هذا وأيضا غيره ذهب إلى ذلك. المقام الثاني الباحث هو انه تمكن هذا البحث هو لا يصير عن المستقبل، هو انه شنو كان المقام الثاني؟ ها، ان كلمة جزء من كتاب المحاسن، هل يوجد توجه الطعن اليها الى حيث ان النجاشي والشيخ الطوسي كما قلنا ذكروا ان كتاب المحاسن زيد زيادته عن قصير. طبعا هذا الكلام يصل الى كتاب الرجال باعتبار الجزء من كتاب المحاسن، فهل هذا طعن او لا؟ يوجد من الطعن او لا؟ الظاهر انه ليس طعنا في الكتاب، وان ليس المقصود به هو زيادة رواية ما ذكر فيه من الروايات ونقل فتها، وان المقصود الزيادة والنقيصة في عدد الكتب التي يتغنمها المحاسن، المقصود الزيادة والنقيصة في عدد الكتب التي يتغنمها المحاسن. فكانه هناك كتب متفق على انها جزء من كتاب المحاسن، وهي متفق عليه كل من الشيخ الطوسي والنجاشي مثلا، وهناك كتب يضيفها النجاشي ولا يضيفها الشيخ الطوسي وبالعكس، هذا هو المقصود من الزيادة والنقيصة. ومقتضى القاعدة هو أن نقتصر في كتاب المحاسن عن قدر المتيسر الذي اتفق الكل على كون جزء من كتاب المحاسن، هذا. ومن هذا كتاب الرجال، من هذا الجزء المتفق على أنه من كتاب المحاسن كتاب الرجال. الزيادة والنقيصة في تعداد الكتب لا يؤثر على هذا، لا يوجد طعن في كتاب الرجال ولا في بقية الكتب المتفق على أنها جزء من كتاب المحاسن. والذي يؤيد هذا التفسير ويثبت أن كتاب المحاسن هو أعلى وأجل من أن يفعل فيه هو كون من الكتب المعتمدة والمعول عليها عند الأصحاب، فإن الشيخ الكبير في كتابه ذكر أن كتابه يعني الله يحفظه الفقيه مستخرج من كتب مهمة معول عليها
عندهم.
وذكر هذا الكلام واحد من الكتاب المعاصم
لا تجاوز الروايات لكن الكتب اللي يأتي الجادية كتب مهمة يعني يشهد أنها معول عند ها يعني لا يشهد أنها معول عليها عند الأصحاب وعند الرجال الثاني هيش لا تفضل المسلم ما تجيب زين فإذا هذا لا يشكل طعنا في كتاب الرجال وبهذا يثبت أن الرجل ثقة وأنه هو مؤلف كتاب الرجال وأن كتاب الرجال جزء من كتاب المحاكم وأنه لا يوجد ليس هناك طعن في هذا الكتاب. البحث الأخير يقع في الطريق إلى هذا الكتاب هذا مستقرهم بطرح نسمي هذا المطلب الطريق إلى هذا الكتاب من لك احنا طريق إلى هذا الكتاب أو لا الظاهر انه نحن الحمد لله نملك طرق متعددة الى هذا الكتاب والطرق صحيحة طريق الشيخ الطيطي الشيخ الطيطي الى اربع طرق الى هذا الكتاب انه هي اربع طرق الى الكتاب ويكون طريق مماثل صحيح في هذا الكتاب بحيث ان الشيخ الطيطي حينما يروى عن الكتاب نعمل بهذه الروايه واضح هذا يعني تبدلنا الثغره الموجوده بين الشيخ الطيطي وبين صاحب الكتاب هذه الثغره نسدها بطريق الشيخ الطيطي ولا كتاب المحاكم طريق شنو محتوى فكل ما يروي عن كتاب المحاكم احنا منلاحظ بعد به شنو ما بين الشيخ الطيطي وبين صاحب الكتاب منلاحظ به شنو بعد صاحب الكتاب علل معصوم عليه واضح هذا الطريق المهم اللي ذكر الشيخ الطيطي الطريق الاول قال اخبرنا بهذه الكتب يا كتب كتب البرق اللي هو ذكرها اللي واحد من كتاب الشنو كتاب الرجال أخبرنا بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته أدة لما حالنا منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من هذا الشيخ المفيد رضوان الله عليه وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله هذا من هذا الغرائر الاب اللي من مشايخ الاصحاب واحمد بن عبدون وغيرهم عن احمد بن محمد بن سليمان الزراري عن احمد بن محمد بن سليمان الزراري قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي علي بن الحسين السعد آبادي أبو الحسن يقني هنا ما كاتب عن أبو الحسن يقني ما هذا الكتاب الكتاب أبو الحسن يقني يسأل مراجعة المشكلة من هذا عن أبو الحسن يقني أو هو أبو الحسن يقني هو علي بن الحسين السعد عبادي ايش مكتوب هنا أبو الحسن يقني يعني مباشرة بعد هذا الاسم أبو الحسن يقني ها الظاهر هو نفسه على الظاهر قال حدثنا احمد بن ابي عبد الله حدثنا احمد بن ابي عبد الله ان وصل الطريق من الى البرقي هذا الطريق ما في خدشه
سياسي هذه الاستعدادات. ها
هو البكر
احمد بن ابي عبد الله،
هو
ابن ابن ابي عبد الله، ما بيخدش الا السعد عبادي. ليش؟ لانه الشيخ الطيسي ينقل عن ثلاثه في عرب واحد، يكفينا ثلاثه واحد منهم، وهو شنو؟ الشيخ ابن مفيد افرغ ابن عبدون محل كلام الشيخ المفيد والغزائر الارض طبعا سقطت بلا اشكال. عن الزراري، الزراري هذا والد الزراري المعروف، هذا صاحب الرجال المعروف مستقد قطعا بلا اشكال. عن ابي غالب عن هذا الزراري قال حدثنا علي بن حسين سعد عبادي عن البرقي مباشرة. من يقول له هذا سعد عبادي؟ هذا سعد عبادي الظاهر انه ما منصف على توثيقه، هذا لم ينص على ماذا؟ على توثيقه، ولم يسجل في كتب الرجال، لكنه يمكن اثبات وثاقته وجلاله قدره وعظم شأنه بأن الزراري أبو غالب وهو من هو في هذا الكان صاحب الرسالة المعروفة التي هي محكمة الأصحاب يعبر عنه بأنه مؤدبي، يعبر عنه بأنه شنو؟ حدثني مؤدبي، حدثنا مؤدبي علي بن حسين السعد عبادي. ومثل زراعي ابو غالب لا يكون مؤدب عادة الا من الا شخص بلغ من الجلالة بمرتبة بحيث يطلع ان يكون مؤدبا لمثل الزراعي. لا لا مؤدبي يعني تعلمت على منتبه شيخي استاذي ومرد مرد مثل المنصب المؤدبي يعني هذا اللي يقولون انما استاذي وشيخي هاي استفاد منها ان الرجل كان رجل عظيم من جلال الاصحاب، وهذا يكفي في الاعتماد عليه وحكمه واثبات حكمه. الطريق الثاني هذا الطريق